مع الكبيرة الثانية الخطيرة في هذا الحديث ألا وهي السحر.
شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الضار النافع الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل فلا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض ولا ضار لمن نفع ولا نافع لمن ضر ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض الواحد الذي لا ضد له الصمد الذي لا منازع له الغني الذي لا حاجة له القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واغتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله إننا اليوم على موعد مع اللقاء الثاني مع السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله جل وعلا عن الكبيره الاولى في هذا الحديث الا وهي الشرك وبينا خطورة الشرك وتحدثنا بالتفصيل عن رحلة الشرك التي دنست الأرض ولوثت الفطرة ثم تكلمت عن أقسام الشرك وقسمت الشرك كما قال علماؤنا إلى قسمين إلى الشرك الأكبر والأصغر وبينت معنى كل منهما ثم ختمت الحديث بعد ذلك عن فضل تحقيق التوحيد ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثانية الخطيرة في هذا الحديث ألا وهي السحر والسحر عالم عجيب غريب تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة والسجن وعالم السحر عالم ظاهره جميل خلاق يفتن أصحاب العقول الضعيفة ويبلبل السذج والإيعاع والخصوم
استطاع. وتاريخ السحر تاريخ طويل مظلم يفتن فيه شياطين الإنس والجن عباد الله جل وعلا، بل ويوقعونهم في أبشع وأكبر وأخطر جريمة، ألا وهي جريمة الكفر والشرك والضلال. وها نحن الآن نرى إقبالا مزعجا على السحرة والسحر والمشعوذين والتكاليف، بل نرى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا من غير أبناء إخواننا، من غير أبنائنا من إخواننا المسلمين، من إذا حدثه أمر واشتكى مرضا عضويا كأي مرض من الأمراض، أو اشتكى مرضا قلبيا كحب أو بغض أو إلى آخره، نراه يذهب على قدميه حرا مختارا إلى قسيس في كنيسة تحدى الله جل وعلا. فيدخل المسلم، قد يدخل صحيحا معاذا، فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسة الكفرة وقد أصابوه بمس الجن أو بسحر لا يستطيع أحد أن يخرجه بعد ذلك إلا إذا شاء الله جل وعلا وقدر. والأصل قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا ما أيها الأحبة في هذا العصر المتطور المتحضر، نرى أقبالا مزعجة على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأم أعيننا أيضا أننا نعيش هذا العصر الذي ضغط فيه الماديات والشهوات بصورة عالمة مسلسلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية، وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال راحوا يلهثون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا إلى الأطباء النفسيين، وعزز علماء الاجتماع على أن يحلوا ألغاز مشاكلهم التي يقف الطب أمامها مبهوتا متحيرا، وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الأطباء: لا نجد تشخيصا لهذه الحالة. ومن ثم يرجع هذا الثري أو هذا الغني إلى عالم ويدور في حلقة مفردة، يذهب إلى الكذابين والنصابين وإلى الدجالين والمشعوذين. ولذا نرى بعدما نرى سببا لهذا قسوة في القلوب وجفافا لينابيع الخير في كثير من القلوب، وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة أنفسهم وسعادة بالهم إن ذهبوا إلى السحارين والمشعوذين والجنانين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الأمر أيها الأحبة سأفرد له لقاءين كاملين بإذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير بهذه العناصر التالية حتى لا ينسحب نطاق الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. ثانيا، حقيقة السحر وأنواعه. ثالثا، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ رابعا، حكم السحر وحد الساحر. خامسا، علاج السحر وإبطاله وإبداله. فأعروني القلوب والأسماع فإن هذين اللقاءين من الأهمية بمكان. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ونقص ودق. يقول أبو عبيد: وأصل السحر في اللغة هو الصرف. وأصل السحر في اللغة هو الصرف، أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: فأما تسحرون أي فأما تصرفون. يقول: وقد يكون الصرف للعين وهو العقدة، أي أن تعقد العين فلا ترى الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للقلب بالحب من الحب إلى الكره، ومن الكره الى الحب ومن البغض الى الحب وهكذا. وقد يكون الصرف بالقول الحلال الا وهو البيان والحديث كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لفقرا. فالصرف قد يكون للقلوب، هذا يحب هذا فيغضبه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغضبها، وقد يكون الصرف للعين فترى العين الشيء على غير حقيقته الذي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر، كما نسج في ذلك الامام الكبير الفخر الرازي، وان كنا نعلم انه من اكابر علماء المعتزله، الا ان هذا الرجل قال بان السحر في عرف الشرع هو كل امر مختص بكل امر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع، وقد سار على ضربه ووافقه في ذلك الامام الكبير ابو بكر الفخار. وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بان السحر خيال وتخييل ولا حقيقه له في الواقع، وسوف ارد عليهم ان شاء الله جل وعلا. هذا هو الرجل الاول الذي يقول بان السحر في الاصطلاح تخييل ورؤية الأشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. أما الرأي الثاني وهو رأي جمهور أهل السنة والجماعة، والذي يعرفه الإمام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، إذ يقول العلامة ابن قدامة: والسحر عقد ورقى يتكلم وكلام عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر او يكتبه او يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له، وله اي وللسحر حقيقة، فمنه ايضا من السحر ما يقتل، وما زال الكلام لابن قدامة، فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن أهله فيمنعه وقعها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يحكم بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء أهل السنة والجماعة. إذن فمذهب جمهور السلف أن السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة، له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بأنه تخييل، ومنهم من قال بأنه حقيقة. ومن ثم يا أحبابي يجب علي ها هنا أن أفرق لكم بين ثلاثة أشياء خطيرة، ألا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الأوراق وتتنابت وتتشابك الأمور. ما الفرق بين السحر إذن وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مكرم بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مكرم بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط ان يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقه وانحلالا ازداد الجني او الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. اما الكرامة فلا تكون الا للولي، والمعجزة لا تكون الا للنبي، وجماعهما الامر الخارق للعادة، كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في بحث قيم مبدع لمن اراد ان يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي. ومن ثم يجب ان نفرق ايضا بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان، فان ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة، ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فاشهدوا له بالكفر فإنه ولي من أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن هم الذين يجري الله على أيديهم أمورا خارقة للعادة وهم لا يريدونها ولا يحبون إظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربا فليجري الله على يديه امرا خارقا للعاده. والولي لا يريد اظهار ذلك ولا يحب اظهار ذلك. ولذا قال احد السلف النفس تتمنى الكرامه وتأتى الاستقامه والله جل وعلا قد امرها وطلب منها الاستقامه ولم يطلب منها الكرامه. فولي الرحمن بخلاف ولي الشيطان. اما المعجزه فهي لا تكون الا للنبي. وقد فرق بعض اهل العلم من علماء السلف بين الكرامه والمعجزه. ان الكرامه قد يجريها الله اذا جاء على اي ولي من اوليائه ولكن المعجزه يجريها الله على ايدي رسول من رسله في مقام التحدي في مقام اظهار الرساله واظهار النبوه لهذا النبي الذي يتحدى قومه. ومن ثم تحدى موسى قومه بما طرعوا فيه ومن جنسه بالسحر. امده الله جل طرع قومه في السحر فامده الله جل وعلا بعصا تنقلب الى حيه عظيمه تنقب ما يكذبون. وبرع النبي وامد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزه من جنس ما برع فيه قومه. برع قومه في البلاغه والفصاحه والبيان فاعطاه الله جل وعلا القران الذي تحدى به البشريه كلها بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمده الله بالقرآن فسجد المشركون في محراب بلاغة وفصاحة كلام الحق جل وعلا. ولا يتسع الوقت للتدليل على هذا. وهكذا ايها الاحبه فالمعجزه من باب التحدي من النبي لهؤلاء الذين ارسل اليهم وبعث فيهم يجري الله على يديه امرا خارقا للعاده وخارقا لنواميس وقوانين هذا الكون ليثبت لهم انه مرسل من قبل الله جل وعلا. وانتم تعلمون ان النار قانونها هو الاحراق ويأبى الله الا ان يحول هذا القانون وان يسلبه من النار وان يسلبه من النار حينما القى المشركون ابراهيم في النار فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وتعلمون ان قانون المياه هو الاغراق لا سيما اذا ما وضع شيء في الماء تزيد كثافته عن كثافه الماء فسرعان ما يسقط ويهوي. ولكن ما الذي حدث؟ جعل الله عنصر الاغراق وعنصر الاهلاك عنصر حياه وامن وامان لنبي من انبيائه. فاوحى الله جل وعلا الى ام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا راجوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالمعجزه شيء خارق للعاده وخارق لقوانين ونواميس هذا الكون يجريها الله على يد رسول من رسله ونبي من انبيائه في مقام التحدي لهؤلاء القوم الذين انكروا رسالته وانكروا نبوته من قبل الله جل وعلا. اذا ايها الاحبه من العلماء من قال بان السحر تخييل لا حقيقه له ومنهم من قال بان السحر حقيقه لا تخييل. ومن ثم نصلوا الى العنصر الثاني بايجاز سديد الا وهو حقيقه السحر وانواعه. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ومذهب اهل السنه والجماعه ان السحر ثابت وله حقيقه. قال القرطبي ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة، وقد دل على هذا وقد اتفق على هذا أهل الحل والعقد الذين بهم ينعقد الإجماع، ولا عبرة بعد ذلك لأقوال المخالفين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد خالف في ذلك بعض أصحابنا من الشافعية، وقالوا بأن السحر تخييل لا حقيقة له أي في الواقع. قال النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور وعليه عامة العلماء أن السحر ثابت وله حقيقة، دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. وانتبهوا معي أيها الأحبة، لنقف مع هذين الرأيين المتناقضين المتضادين المختلفين. فلقد استدل أنصار الفريق الأول الذين يقولون بأن السحر تخييل لا حقيقة له بأدلة ينبغي أن نقف أمامها. قال أنصار الفريق هذا، وهم الذين يقولون بأن السحر تخييل لا حقيقة له، استدلوا بالقرآن الكريم. قال بقول الله عز وجل في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا بقول الله في سورة الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدلوا أيضا بالواقع فقالوا: لو أن السحرة يملكون قلب حقائق الأعيان لقلبوا الحصى إلى ذهب، ولقلبوا الأوراق إلى دولارات، ولقلبوا الجبال إلى ذهب، ولغيروا حقائق هذا العالم. لو قدر السحرة على ذلك ما تحايلوا على أجل أموال الناس بالباطل، ولكانوا ملوك العالم وأغنى الناس فيه. واستدلوا أيضا لأن السحرة لو فعلوا ذلك واستطاعوا أن يقلبوا حقائق الأعيان بأن يحولوا مثلا هذا العمود إلى ذهب وهو من الحجارة أو إلى فضة أو إلى غيرهما، لو فعلوا ذلك لاختلط الحق بالباطل ولاختلطت المعجزة بالسحر حينئذ. وقال جمهور أهل العلم ردوا عليه الذين يقولون بأن السحر حقيقة لا تخييل، استدلوا بأدلة أخرى من الكتاب والسنة الصحيحة، فاستدلوا بقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله جل وعلا قد صرح في هذه الآية بأن الشياطين يعلمون الناس السحر وبأن الناس يتعلمون السحر من الشياطين، وما لم تكن للسحر حقيقة فما الذي علم الشياطين وما الذي تعلمه الناس؟ واستدلوا أيضا بالآية فقالوا: ولقد صرحت الآية بأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه بسحره، وهذه حقيقة لا يمكن على الإطلاق أن تنكر، لأن التفريق بين الزوج وزوجه أمر عين أمر بائن واضح. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن يعقدن السحر وينفثن عليه. النفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن السحر وينفثن عليه. وقالوا بأنه لو لم تكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعادة منه على الإطلاق. واستدلوا أيضا بالواقع فقال الإمام ابن القيم: والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحبا وفخطا ونزيفا للنساء معلوم موجود يعلمه عامة الناس.
واستدلوا، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها جمهور أهل السلف على أن السحر حقيقة لا دخيلة، استدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهل سحر النبي؟ هذا ما سأجيب عنه في العنصر الثالث إن شاء الله. وقبل أن أتخطى إليه لا بد أن أقول كيف نجمع بين هذين القولين وكيف نرجح أحدهما على الآخر. فريق يقول بأن السحر تخيل لا حقيقة له، وفريق يقول بأن السحر حقيقة لا خيال. كيف نجمع بين هذين القولين المتناقضين؟ أقول أيها الأحبة، التحقيق والله أعلم أن من قال بأن السحر كله، وانتبهوا إلى كلمة كله، الذين قالوا بأن السحر كله تخيل لا حقيقة له قد جانبوا الصواب، والذين قالوا بأن السحر كله حقيقة لا تخيل فيه قد جانبوا الصواب أيضا. والحق أقول لكم بأن السحر ينقسم إلى أقسام، منهما هو حقيقي ومنهما هو تخيل. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق مساعدة الكواكب والنجوم والسحرة والجن، وهذا شريطة أن يكفر الساحر بالله جل وعلا وأن يزداد عبادة للجن والشيطان وللكواكب والنجوم، وحينئذ يستطيع الساحر أن يجري سحرا حقيقيا يضر ويؤذي به خلق الله وعباد الله عز وجل. ومن السحر ما هو تخييل أيضا لا حقيقة له في عالم الواقع، وهذا السحر يكون تركيزه على العين، وهو الأخذة كما ذكر، فتؤخذ العين وتسحر العين فترى العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. يقول الحافظ ابن كثير، وهذا السحر أي سحر التخييل هو جنس سحر سحرة فرعون، هو جنس سحر سحرة فرعون أو سحرة فرعون. قال الله عز وجل بصريح العبارة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن وقع السحر هنا على العين، فرأت العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. والخلاصة يا أحبابي، والحق أقول إن السحر منهما هو حقيقي ومنهما هو تخييل، ولا ينبغي أن نقول بأن السحر كله حقيقة أو أن نقول بأن السحر كله تخييل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا نفخ السحر، ألا وهو فعل الشعوذة والدجل وخفة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآن. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلط إلى هذا السؤال القصير، ألا وهو هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيرهم. وهذا لفظ حديث البخاري في كتاب الصدق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود، كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء
وما فعل. لا إله إلا الله. حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعل. تقول عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أرأيت أن الله جل وعلا قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان، قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ أي مما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مصبوب، أي مسحور، مصبوب أي مسحور. فقال الأول: ومن صبه؟ أي ومن سحره؟ فقال الثاني: لبيبه الأعصر. فقال الأول: وفي أي شيء؟ أي في أي شيء سحره؟ فقال الثاني: في مشط ومشاطط وجب طلع ذكر، وجب طلع نقل ذكر. المشط معلوم، والمشاطط هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترشيم أي بعد التسريح، ومن ثم ينبغي أن لا نفرط في هذا الأمر أو أن نهمله. قال جبريل وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه: سحره في مشط ومشاطة، أي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من أثر التسريح والتبليل والترشيم، في مشط ومشاطة وجب طلع ذكر. والطلع هو العشب أو الحشاء الذي يطلو على النخلة، أي على نخلة البلح. هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: وفي أي مكان هو؟ فقال الآخر: في بئر مروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر في نفر من أصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، أي كأن ماء البئر، كأن ماءها مقاعة الحناء، أي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها مقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: أفلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله عز وجل، وخشيت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت. وفي رواية عائشة وفي عباس عند البيهقي في الدلائل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقال النبي: قل أعوذ برب الفلق. فحل جبريل عقدة، فقال: من شر ما خلق. فحل عقدة حتى إذا فرغ منها قال: قل أعوذ برب الناس. فحل عقدة حتى فرغ منها، قام النبي وكأنما قد نشط من عقال. قام النبي بأبي هو وأمي وكأنما قد نشط من عقال، من قيود وأغلال. وهنا يا أحبابي خطية خطيرة، ألا وهي: هناك ممن ينتسب إلى العلم من رد هذا الحديث وأنكره وقال بأن هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده. لماذا؟ قالوا: لأن عقولنا تنكر هذا الحديث وتأباه، وما تنكره العقول لا يمكن على الإطلاق أن يكون من المنقول. وهذه سنسنة قديمة حديثة أثارها قديما هؤلاء، وأثارها حديثا أفراق المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل ويرون أن عقولهم فقط هي الميزان الدقيق الحساس الذي من خلاله يحكمون به على صحيح الحديث أو ضعيفه وثقيله. ويا للعجب، لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر أن تقف العقول أمام كل حديث، فإذا ما وافق الحديث العقل قبلناه، وإذا ما عارض الحديث العقل رددناه، لأصبحت سنة النبي ألعوبة في أيدي البشر. فهذا حديث يراه هؤلاء مقبولا للعقل، وهذا حديث لا يراه هؤلاء مقبولا للعقل، ومن ثم تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن هناك من القواعد والمناهج والطوابق والأصول ما وضعه علماء سلف الأمة من المحدثين الكهادسة الكبار
الأمر ما يستطيعون به كتجار السرافة المهرة أن يفرقوا بين صحيح الحديث وسقيمه. ولا ينبغي على الإطلاق لأحد أن يأتي ليتجاوز هذه القواعد والنصوص والأصول والقوالب ليحكم على كل حديث بعقله، فما قبله العقل قبله وما رده العقل رده. وهذه سنسرة خطيرة. ورضي الله عن علي بن أبي طالب تقول: لو أخذ الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. أنت حينما تمسح على الخف تمسح على باطنه الذي تقطع به الأرض أم تمسح على أعلى؟ تمسح على أعلى. وما الذي ينبغي أن يمسح عليه؟ تمسح على الباطن. إن كان ذهنك أنك تريد بذلك الطهارة لأن الباطن الكفر هو الذي يمشي على الأرض، ولكن الله جل وعلا والرسول أمر بالمسح على أعلى الكفر لا على باطنه. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الكفر أولى من المسح على أعلى. ولذلك يا أحبابي لا ينبغي أن يتجاوز العقل حده على الإطلاق. العقل نور الوحي لا يخلق نور العقل، نور الوحي لا يقنص نور العقل أبدا، بل يباركه ويقويه ويزكيه ويعينه. شريطة أن يذعن العقل وأن يسلم لله رب العالمين كمن قاد كل من في الكون لله رب العالمين. أما أن يكون مقياسنا إذا كان العقل بارعا في أمر من أمور الدنيا وفي أمر من أمور العلم فإنه حتما يكون دقيقا دقيقا في أمر الوحي وفي النصوص المنقولة. كلا كلا على الإطلاق. وأضرب لكم بعض الأمثلة السريعة. هذا هو العقل الروسي الجبار. شعار يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بليمن وستالين وماركس ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي فعل ما فعل، بل وعبد اليوم في الأرض من دون العزيز الغفار. هذا هو العقل الأمريكي الجبار يدافع إلى يومنا هذا عن الشذوذ الجنسي وعن زواج الرجل للرجل، وما أمر الانتخابات الأخيرة لرئيسهم منا ببعيد. ولقد وعد الشواذ أن يأذن لهم بالدخول والالتحاق بالجيش. وهذا العقل أيضا يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة وما أحداث لوس أنجلوس منا ببعيد. هذا عقل. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة. وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران. وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الزوجة مع زوجها. وهذا هو العقل الهندي يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة وعن عبادة الفئران وعن عبادة عضو الذكورة عند الرجل. هذا عقل. وهذا هو العقل العربي في جاهليته الأولى يدافع عن وأس البنات وهن أحياء. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن البعثية العقلقية الكفرية، فأقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول آخر: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين أبهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل. ما في مثل حقيقة تافه. إذا فك عن نور الوحي وتحدى المنقول الصحيح من القرآن والسنة لا قيمة له ولا وزن له. هذا هو العقل المارد العملاق الذي يفجر الذرة في الجانب النجي، يفجر الكفر والإلحاد والزندقة في الجانب الديني. هذا هو العقل البشري الذي غاص في الجانب الديني في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني الذي غاص في الجانب المادي في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني في أعماق الكفر والزندقة والأوهام. إذن نور الوحي لا يخلص نور العقل، بل يباركه ويقويه ويزكيه. شريطة أن يعرف العقل قدره، وأن يعرف العقل حده، وأن لا تخطاه، وأن لا تجاوزه، وأن يعلم يقينا أن المنقول الصحيح ما حتى ولو لم يقبل ينبغي أن يذعن له وينبغي أن ينقاد له، فليس كل ما يرده العقل غير صحيح. ولكن نقول ردا عليهم بأن هذا الحديث باطل ومقطوع في سنده، نقول بأن الحديث مخرج في أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهما صحيح البخاري ومسلم. وإذا رأيت حديث الله الحديث في الصحيحين وقد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. إذا رأيت الحديث قد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. وإذا رأيت الرجل يقدح في حديث في الصحيحين، فاعلم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، هذا إن أحسن الظن به. أما القدح الذي ينبغي أن نقف أمامه حقا، أنهم قالوا بأن هذا الحديث يقدح في نبوة المصطفى وفي عصمته، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وهذا الحديث يؤيد قول المشركين الذي حكى الله عنه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه تستحق التوقف والتدبر والجواب بدقة والجواب بعون الله جل وعلا، أن هذا القول يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي معصوم باتفاق في جانب التبليغ والتشريع والدعوة عن الله جل وعلا، معصوم في هذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى في كل ما يبلغه عن ربه، ولكن هناك أمور قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وما قصة تأثير النخل في المدينة من أحد منا ببعيد، وراء إلى آخره. أما ما يبلغه عن ربه وما ينقله عن ربه فلا يمكن على الإطلاق أن يخطئ فيه أو أن يزل فيه، قيد أنملة بوعد الله جل وعلا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما سائر الأعراض الدنيوية التي تسري على الناس من مرض وألم وفتنة ومحن وابتلاءات، فهذه تصير على النبي كما تصير على غيره من سائر البشر. وقد قال الله جل وعلا حكاية عن الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي عصمته في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة وفي جانب التشريع وفي جانب الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يؤثر فيه، ولا يمكن على الإطلاق أن ينال منه. أما سائر أمور الدنيا فقد يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يصاب بها الآخرون من الناس. وأنتم جميعا تعلمون أن النبي ابتلي بالحمى وشجت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه ونزف الدم من وجهه في غزوة أحد، ومن قبله إخوانه من الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى، ومنهم من أصيب بالأذى والفتن والمحن والابتلاء، هذا قدر الله جل وعلا. أما العصمة لهم تكون في جانب البلاغ والوحي عن الله تبارك وتعالى. أما سائر أعراض الدنيا فقد يقتلون بها. وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. فالأمثل هذا هو الرد على جزئية العصمة. أما الرد على جزئية أن هذا يوافق قول المشركين بأنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أقول إن الجميع يعلم علم اليقين أن المشركين إنما قالوا ذلك وقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلوه من قرآن إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه. وقد قال الله ذلك في القرآن حكاية عن أحدهم عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يكثر إن هذا إلا قول البشر إلى آخر الآيات. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويبقى لنا أيها الأحبة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أن نتحدث عن مسألتين، ألا وهما حكم السحر وما حكم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، وما هو حد الساحر في القرآن وفي الإسلام، وما هو حد الساحر في الإسلام. ويبقى لنا المسألة الخطيرة والمهمة، ألا وهي كيف نبدأ السحر وكيف نعالج السحر وكيف نفسد السحر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الدين ونفسه.